ويأخذكم في جولة على أبرز التطورات الشأن العراقي ومن بينها.
مسؤول الإدارة المدنية في العراق يؤكد احتجاز ما يقرب من 300 أجنبي من بينهم 19 يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهابي.
واشنطن تقترح على الكويت والسعودية التخلي عن الديون المتعلقة بحرب الخليج عام 91.
إصدار الأوامر لعشرة آلاف جندي أمريكي بالتوجه إلى العراق في عملية تبديل روتينية.
ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
طوى توقعاتكم مستمعي الكرام من إذاعة العراق الحر، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية. أعلن الجيش الأمريكي أنه فتح تحقيقا في حادث إطلاق النار في مدينة الفلوجة الذي أدى إلى مقتل 2 من العراقيين بحسب مصادر الجيش الأمريكي، في حين أشارت مصادر طبية وأمنية عراقية إلى مقتل 4 عراقيين في الحادث. وقد نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن المتحدث باسم قوات التحالف الكولونيل جورج كريفو أن هناك شاحنة صغيرة متورطة في الحادث. كريفو أوضح أيضا أن النار أطلقت على الجنود الأمريكيين من الشاحنة الصغيرة بالقرب من حاجز للمراقبة عند مشارف الفلوجة. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن متحدثا عسكريا قال في وقت سابق إن الجنود الأمريكيين أطلقوا النار على سيارة رفض سائقها التوقف عند الحاجز. هذا وقد أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في مؤتمر صحفي في بغداد أن قوات التحالف ستجري تحقيقا بهذا الشأن لكشف ملابسات الحادث. أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الشمالي الأطلسي الجنرال الألماني هارد كوجات أعلن أنه من الوارد أن يتدخل الحلف في القضية العراقية. وأكد كوجات في مقابلة مع صحيفة فيلد أم سونتاج الألمانية التي تصدر يوم غد الأحد، أعلن أن الحلف لن يترك عضوا فيه يواجه مصاعب في العراق، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة، ومؤكدا أن الأطلسي على استعداد لدراسة هذه القضية. من جهة أخرى اشترط رئيس اللجنة العسكرية لحلف الشمالي الأطلسي أن يتمكن الحلف من ممارسة بعض السيطرة السياسية في حالة الموافقة على إرسال قوات عسكرية تابعة للحلف إلى العراق. على صعيد ذي الصلة، استبعد مساعد وزير الدفاع والطيران السعودي الأمير خالد بن سلطان في تصريح أدلى به لصحيفة عكاظ السعودية استبعد أن تشارك بلاده في قوة حفظ السلام في العراق. ونقلت الصحيفة عن الأمير خالد قوله إن هناك اتفاقا في وجهات النظر مع العراقيين بأنه ليس من مصلحة أحد وجود قوات عسكرية في العراق تابعة لدول الجوار. وفي خبر عاجل من منتجع كامب ديفيد في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأمريكي جورج بوش أن مشاركة روسيا المحتملة في حفظ الاستقرار في العراق وإعادة الإعمار سيتم تحديدها بعد التصويت على مشروع قرار حول العراق في الأمم المتحدة. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. قال رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق أحمد الشلبي إن العراق بحاجة إلى قوات دولية لمواجهة الأخطار القادمة من دول الجوار. وأوضح الشلبي في حديث لصحيفة الحياة أن مجلس الحكم لا يريد قوات احتلال في العراق، لكنه يدعو إلى بقاء قوات دولية للإسهام في الدفاع عن العراق من الأخطار الخارجية. الشلبي أشار أيضا في حديثه إلى أن الولايات المتحدة ترغب في سحب قواتها العسكرية من العراق خلال العام المقبل. من جهة أخرى، لفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن وزير الخارجية العراقي هوشار زباري دعا في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، دعا الولايات المتحدة إلى أن تعهد بقضية الأمن الداخلي في العراق إلى العراقيين. دعا رئيس سلطة التحالف المؤقتة في العراق بول بريمر إلى إعادة النظر في الأموال التي يدين بها العراق للكويت والسعودية كتعويضات للخسائر التي نجمت عن حرب الخليج عام 91 و900 وألف. وأوضح بريمر في مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون في وقت متأخر من ليلة الجمعة، أوضح أن نحو 200 مليار دولار تترتب على العراق كديون وتعويضات. على صعيد آخر، أكد رئيس سلطة التحالف المؤقتة في العراق بولي بريمر أن مهلة الأشهر الستة التي منحت للحكومة العراقية لصياغة دستور جديد ليست مهلة نهائية، مؤكدا أن التوقيت يبدأ فور بدء العراقيين بعقد مؤتمر دستوري. بريمر أوضح أيضا أن لجنة مكلفة بدراسة كيفية انعقاد مثل هذا المؤتمر سترفع تقريرها إلى مجلس الحكم الانتقالي العراقي في نهاية الشهر الجاري، بعدها يترك الوقت لمجلس الحكم الانتقالي في العراق لدراسة توصيات اللجنة والبت في توقيت عقد المؤتمر الدستوري. صنف الصندوق العالمي للمعالم الأثرية صنف القصور الأثرية الآشورية في نمرود ونينوى في عداد 100 صرح الأكثر عرضة للخطر في العالم. وقال الصندوق في لائحة يضعها كل سنتين أن مواقع نمرود ونينوى تضم القصور الآشورية الوحيدة التي ما زالت محفوظة حتى الآن. من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، نعود إلى ملف الشأن العراقي. قال مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر أن القوات الأمريكية تحتجز 19 من المشتبه بأنهم من تنظيم القاعدة الإرهابي من بين ما يقرب من 300 أجنبي قيد الاعتقال.
We do have almost 300 foreign.
لدينا قيد الاعتقال في الوقت الحاضر ما يقرب من 300 أجنبي، والبعض من هؤلاء من الإرهابيين، والبعض الآخر قد يكون دخلوا البلاد كمرتزقة.
وأشار بريمر ردا على أسئلة في مؤتمر صحفي في البنتاغون بأنه لا يعرف جنسيات الأشخاص الذين يشتبه بأنهم من مقاتلي القاعدة، مضيفا أن هناك 123 سوريا وأعدادا كبيرة من الإيرانيين واليمنيين. ونقلت رويترز عن بريمر أن مسألة انتماء المحتجزين للقاعدة تكشفت في التحقيق معهم أو عن طريق الوثائق التي كانت بحوزتهم، مضيفا بأنه لا يمتلك تفاصيل بخصوص تواريخ القبض على كل واحد منهم. وقال بريمر انه لا يعرف ما اذا كانت 19 هم من اعضاء جماعة انصار الاسلام المتشددة في العراق.
دعت الولايات المتحدة الكويت والسعودية للتفكير في التخلي عن مطالبتهما العراق بمليارات الدولارات كتعويضات عن الخسائر التي تسببت فيها قوات الرئيس المخلوع صدام حسين خلال غزو الكويت وحرب الخليج عامي 1991. ونقلت رويترز عن بول بريمر أمام البنتاغون أنه يجد من الغريب قيام العراق حيث يصل الدخل السنوي للفرد فيه حوالي 800 دولار بدفع تعويضات لدول يزيد الدخل السنوي للفرد فيها عن ذلك بعشر مرات، وعن حرب واجهت المعارضة من جميع العراقيين الموجودين في الحكومة الآن.
وقال بريمر إن مجمل ديون العراق تصل إلى 200 مليار دولار، وهناك 98 مليار دولار في شكل طلبات التعويض عن الحرب، مضيفا أن مجلس الحكم العراقي أرسل وفودا للاجتماع مع المسؤولين في الدول المجاورة، لكنه لا يعرف ما إذا كانت الوفود أثارت قضية التعويضات مع الكويت والسعودية، وملاحظا بأن واشنطن تشجع على إثارة هذا الموضوع مع الحكومات المعنية من خلال القنوات الدبلوماسية. مراسل الإذاعة في الكويت صعد العجمي ينقل لنا في التقرير التالي الجانب الآخر من الصورة.
قال برلمانيون كويتيون أن تصريحات الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر، والذي طالب فيها الكويت والسعودية بالتنازل عن التعويضات والديون المستحقة لهما على العراق، بأنها تصريحات تفتقد إلى اللباقة السياسية وتمثل تدخلا سافرا في العلاقات الثنائية بين العراق وجيرانه، معتبرين بريمر مجرد مسؤول أمريكي تختصر مهمته والذي فشل فيها حسب قولهم على ضبط الأمن الداخلي في العراق وليس معنيا بمثل هذا الموضوع. وقال أعضاء في مجلس الأمة الكويتي استطلعت إذاعة العراق الحر آراءهم حول تصريحات الحاكم المدني الأمريكي إن قضية التعويضات حسمت بقرار من مجلس الأمن وهي ليست مسألة قابلة للنقاش لأنها لا تتعلق بالكويت كدولة، بل تشمل حقوق أفراد وهيئات ومؤسسات، منها ما هو كويتي ومنها ما هو غير ذلك. لا لافتين إلى أن هذا الموضوع يعود بالدرجة الأولى للكويت وليس للبريمر أو حتى أمريكا، وأن القبول به في هذا الوقت سيفسر على أنه نتاج ضغط أمريكي وليس من باب دعم الكويت للعراق، وهذا ما لا يمكن القبول به حسب قولهم. من جانبه اعتبر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن تصريحات البريمر هي رأي خاص به ولا تمثل بالضرورة موقف الإدارة الأمريكية. وقال المسؤول لإذاعة العراق الحر بعد طلبه عدم الكشف عن اسمه إن قرار التنازل عن التعويضات أو الديون قرار سيادي خاص بالكويت والأمر برمته متعلق بأطراف أخرى. ولفت المسؤول الكويتي أن بلاده قد وافقت على القبول بتخفيض نسبة الاستقطاع لصالح برنامج التعويضات المقرر من الأمم المتحدة إلى 5% بدلا من النسبة الأولى 25% كدعم للعراقي والعراقيين. ولاستطلاع وجهة النظر السعودية حول تصريحات بريمر معي على الطرف الآخر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور ماجد عشقي، والذي علق بالقول:
طبعا قضية بريمر حينما يتكلم لا شك بأنه ليس الشخص المسؤول عن عملية كهذه العمليات، فما هو إلا مسؤول داخل العراق، ولكن هذه الأمور تتجاوز حدوده وتتجاوز مسؤولياته. أما بالنسبة للديون المستحقة للمملكة وللكويت على العراق، فالديون المستحقة هذه تحمل دائما، لابد أن تحمل قرار سيادي في التنازل، لأن هذه ديون شعب على شعب ودولة جار على دولة الجار، فالتنازل هذا يتم بالرضا، ولكن لابد أن تكون هناك يعني تسويات كاملة. إذا وجبت التسويات، المملكة اقتطعت من حقوق شعبها لشعب العراق في فترة من الزمن، فالمملكة تريد أن تعيد لشعبها هذه الحقوق، خصوصا أن العراق دولة غنية، فكيف تأخذ بعض الدول تعويضات لحروبها التي ضربت فيها الشعب العراقي، وتطلب من الدول التي ساعدت الشعب العراقي أن تتنازل عن حقوقها؟ فكان الأولى أن لا تأخذ أمريكا ولا بريمر شيء من الأموال العراقية للإنفاق على الحرب الذي دمروا بها بلاد العراق. المفروض أن بريمر والولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدفع لإصلاح ما خربته في العراق، وليس المملكة هي التي تدفع أو الكويت. أما إذا كان هناك حدث التسويات، فسوف تحدث التسويات بين الشعب العراقي حينما ينال سيادته مع المملكة العربية السعودية كدولة ذات سيادة.
وكان بريمر قد دعا في تصريحات له من واشنطن أمس الجمعة الكويت والسعودية وبعض الدول الأخرى إلى التفكير في التخلي عن مطالباتها للعراق بمليارات الدولارات كتعويضات عن الخسائر التي سببتها قوات الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال غزو الكويت وحرب الخليج عامي 1990 وعام 1991. يذكر أن العراق مطالب بديون تبلغ نحو 200 مليار دولار، منها حوالي 98 مليار كتعويضات عن تلك الحرب التي شنها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وفي نيويورك علق وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري على مقترحات وزير الخارجية الأمريكي كولن باول والمتعلقة بتحديد جدول زمني لوضع الدستور الجديد من قبل العراقيين.
نعم، أظن أن المدة معقولة وواقعية. كما أسلفت، يمكن للعراقيين القيام بهذا الأمر خلال هذه المدة، وتتولى الآن اللجنة التحضيرية للدستور إجراء حوار على المستوى الوطني، وستقدم توصياتها بخصوص عملية عقد المؤتمر الدستوري نهاية الشهر الجاري إلى مجلس الحكم الانتقالي.
On how to proceed and convene a constitutional convention.
قضية في حوار، برنامج أسبوعي يستضيف فيه سامي شورش خبيرا أو محللا سياسيا ويناقش معه واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار بإمكانكم الاستماع إليه يوم الخميس من كل أسبوع.
سيداتي وسادتي، وعلى صعيد التطورات الأمنية في العراق، أعلن الجيش الأمريكي أن قذيفة صاروخية أطلقت صباح السبت على فندق الرشيد ببغداد الذي ينزل فيه العديد من المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي سلطة الاحتلال المؤقتة دون وقوع إصابات. ونقلت فرانس بريس عن متحدث عسكري طلب عدم الكشف عن اسمه أن القذيفة أصابت الفندق مخلفة أضرارا مادية طفيفة ولم سجل سقوط ضحايا. تفصيلات أكثر عن هذا الحادث في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في بغداد نبيل الحيدري.
النداء يبث من إحدى عربات الشرطة العسكرية التابعة لقوات التحالف، وهي تدعو المواطنين للإخبار عن منفذي عملية إطلاق القذائف التي أيقظت سكان هذا الحي السكني في حي دور السكك الحديدية خلف فندق الرشيد في الساعة 6:30 صباح هذا اليوم، بعد أن تم إطلاق 3 قذائف أصابت 2 منها أحد البيوت السكنية والثالثة سقطت في الفناء الخارجي لفندق الرشيد. العملية تأتي استمرارا لانفجارات وقذائف وألغام تسمع بعضها في الليل ولا يعلم مواقعها، وتبادل المواطنون أخبارا مختلفة في الصباحات. نالت في الغالب مثل هذه الانفجارات المدنيين أو الأبنية السكنية، فيما يظن أنها كانت تستهدف مواقع أو آليات قوات التحالف. تحدثت مع عائلة البيت الذي أصيب بالقذيفتين والتي كانت أضرارهما واضحة على الطابق الثاني من هذا البيت.
اللي حدث هذا صباح هذا اليوم أخي الكريم؟
صباح هذا اليوم ساعة 6:35 صباحا كانوا نايمين أهل البيت اللي هو أطفال 2 أبو البيت وزوجتي، فسمعوا شف انفجارات. فمن طلعوا شافوا 2 من أدن،
هذه اللي ذا شرسوا
بالاثنين زرفين موجودة
الستارة مال سطح العالم،
ستارة واحدة داخل الستارة والأخرى داخل الغرفة. والثالثة يقولون رايحة على الفندق، الجراج كله دمر، السيارة البنيد مالها
إذا لاحظ أشارة برازيلي مو؟
نعم مجعص البنيد والهذا، عندنا هاي الغرفة هم جانبيها تكسر من الشظايا مالتها.
أحد قدر يميز من اللي أطلقها أو من يا منطقة أطلقها؟
والله يقولون سيارة سوف جاية الصبح وضاربين ومهزوم.
ما حد الضرر من الأطفال أو العائلة عندكم؟
بس نفسياً طبعاً الأطفال أحمد ناجح الأسدي جراح.
القاعدة اللي وجدوها أهل المنطقة
إيه قاعدة بدائية متكونة من 4 كرسي حديد وأبواب عليها 8. موجودين حوالي 8 مسائل موجودة بها.
موجودة قذائف أصلاً؟
إيه باقي وفاتي مع الموتور صغير، فكان الإطلاق من عنده.
يعني تركوها الفاعلين بنفس
المكان؟ نفس المكان، يبعد عن حوالي 200 يارد. والله جزء من الهاون.
الهاون سير. من فوهات فيها؟ يعني
من فوهات.
من بواري. هم استغلوا جزء 3 بقية موجودة. كان متوقع أن يسوون العمل يعني.
إيه
ضربة أكبر.
وقعني هنا 2 من أدن وشكوا.
أهدى الأخوات من سكان المنطقة
تقريبا يعني كان ساعة 6:30 الصبح 3 أصوات متتالية، ويعني بعدها صار هدوء. جت الأمريكان طوقت المكان، يعني أي سيارة ممنوع تدخل، واجوا سألونا يعني عندنا حارس حتى يكون شاهد ايام ياسع جو ما عرفت يعني وقت صبح.
ايش وجدتوا او شو وجدوا بالشارع اذا ممكن؟
يعني هو عبارة عن شيء مثلث اسود ومكان لان احنا بضغط يا باب بيتنا
اللي هي قاعدة اطلاق القذائف صارت منها.
يعني كان ميكروفون يقول جائزة او شيء يعني للي يبلغ على هذا الشيء.
الاطلاق صار على جيرانكم
يعني الله يصبرهم. الله يصبرهم.
يلا الحمد لله على السلامة اختي. شكرا جزيلا. وتبقى القضية الأمنية يتقاسم أطرافها قوات التحالف والشرطة العراقية والمواطن العراقي، والأهم من كل ذلك التعاون والتنسيق الذي ينادى به. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى مع التطورات الأمنية، حيث نقلت رويترز عن مصادر طبية عراقية أن 4 عراقيين قتلوا عندما فتحت القوات الأمريكية النار مساء أمس على سيارة لم تتوقف عند نقطة التفتيش في مدخل مدينة الفلوجة. ومن الموصل يلتقط مراسل الإذاعة أحمد سعيد هذه الجوانب عن الحالة الأمنية في المدينة.
في حي اليرموك بالساحل الأيمن لنهر دجلة في الموصل هاجم مسلحون سيارة عسكرية أمريكية بمختلف الأسلحة الخفيفة وقذائف الRPG-7، وأسفر الهجوم عن احتراق السيارة ومقتل جنديين أمريكيين، فيما أصيب عدد من المدنيين بجروح كانوا في مكان الحادث. وفي الساحل الأيسر لنهر دجلة بالموصل أيضا تعرض مقر للاتحاد الوطني الكردستاني إلى رشقات نارية من قبل مجهولين، ولكن من غير أن تسفر عنه خسائر لا في الأرواح والممتلكات. يذكر أن المقر المذكور سبق وأن تعرض إلى هجمات مماثلة قبل أسابيع، وتزامن الهجوم الذي تعرض له المقر مع اعتقال الاتحاد الوطني الكردستاني لواحد من عتاة المجرمين يدعى عبدالله الوحش. وقبل هذا الحادث بأيام قلائل أطلق مجهولون مسلحون من داخل سيارة من نوع برازيلي النار على مقر لمركز الشرق للثقافة والفنون الكردية. وبحسب المعلومات الأولية التي وصلتنا أن أضرارا جسيمة من ناحية الممتلكات أصابت هذا المركز الذي سبق له وأن أجيز من قبل قوات التحالف ومحافظة نينوى ويترأسه أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني. من جانب آخر وعلى امتداد الليلة الماضية حلقت طائرات الهليكوبتر الأمريكية بكثافة فوق سماء المدينة الموصل، كل هذا وسط إطلاقات متفرقة كانت تسمع في معظم أحيائها. وعلى ذكر مهاجمة مركز الشرق للثقافة والفنون الكردية ومقر للاتحاد الوطني الكردستاني أفادنا كرد من سكنة الساحل الأيمن لنهر دجلة بالموصل لأنهم يتعرضون إلى مضايقات شتى لإخلاء دورهم ومغادرتها من قبل عناصر النظام السابق. وفي ناحية حمام العليل جنوب الموصل أجلد عوائل كردية بإفادات مماثلة إلينا. وفي تكريت وبحسب صحيفة هاورات الكردية المستقلة في آخر عدد لها تهمل الإدارة الحكومية هناك معاملات الكرد ولا تنجزها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
وفي السليمانية تحدثت الأوساط السياسية والفكرية والصحفية بمرارة عن منح الحصانة لوزير الدفاع السابق. التفاصيل في التقرير التالي من مراسل الإذاعة مصطفى صالح كريم، ولكن لنستمع أولا إلى هذا الفاصل الإعلاني.
العراق في أسبوع، برنامج يتناول أهم الأحداث التي شهدها الملف العراقي على مدار أسبوع. العراق في أسبوع، مراجعة لتقارير أفادت بها صحف ووكالات أنباء عالمية تناولناها بالعرض والتعليق. العراق في أسبوع، تستطيعون الاستماع إليه يوم الجمعة من كل أسبوع.
تتحدث الأوساط السياسية والفكرية والصحفية في السليمانية في مرارة عن النية في إسقاط التهم عن وزير الدفاع السابق سلطان هاشم، الذي نشرت إحدى هذه الصحف نص البرقية التي كانت قد أبرقها سلطان هاشم إلى صدام حسين يبشره فيها بنجاح عمليات الأنفال التي قادها، وبدأها بآية قرآنية كريمة: الذين كفروا وصادوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وثم يزف إلى رئيسه حسب تعبيره انتصار القطاعات المشاركة في عملية الأنفال على الذين سماهم بفلول البغي وعملاء إيران. ويقول سلطان هاشم في برقيته: تم بعون الله تعالى تدمير مقرات المخربين في المناطق سرقلو، برقلو، زيوة، مولد، تمرخان، كاريتو، هلزن، شالاو، شخماخ، يختمر، قزلرة ومناطق ومرتفعات أخرى. ويقول في ختام البرقية: نعاهدكم على الاستمرار بالطرق على رؤوس هذه الفئة الضالة حتى تعود إلى صوت الحق. توقيع قائد عملية الأنفال سلطان هاشم. وبهذا ثبتت الصحف وفقا للمصادر والوثائق بأن سلطان هاشم ليس الرجل الذي يوصف بأنه لم يكن متورطا في ارتكابه الجرائم، بل بحسب هذه الصحف كان قائدا ومنفذا لتلك العمليات. وفي هذا السياق جرت قبل يومين مناقشة ودراسة النظام الداخلي لجمعية غير حكومية خاصة بالأنفال، وبحسب القائمين بتشكيلها أنها خطوة جادة في سبيل توحيد جهود الحكومة الإقليمية وقوات التحالف والإدارة المدنية في العراق وعموم المنظمات غير الحكومية NGO لتحقيق أهداف الجمعية في تقديم كل من ساهم في ارتكاب جرائم هذه العمليات إلى المحاكمة لينالوا جزائهم الذي يستحقونه. وأعلن مصدر الجمعية أنها بالإضافة إلى اهتمامها الجاد بعمليات الأنفال تعمل في مجالات القصف الكيميائي والمقابر الجبائية أيضا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، على الصعيد العسكري أصدر الجيش الأمريكي الأوامر لعشرة آلاف من عناصر الاحتياط بالاستعداد للتوجه إلى المنطقة، كما طلب من 5000 آخرين الاستعداد لاحتمال التوجه إليها إذا دعت الضرورة. رويترز قالت إن الأوامر صدرت للواء 30 مشاة من نورث كارولينا واللواء 39 مشاة من أركنسا، وكلاهما يضم 5000 جندي بالتعبئة خلال الأسبوعين المقبلين. ومن المتوقع أن تحل تلك القوات محل قوات عاملة في العراق على سبيل المناوبة الروتينية.
بدأ الرئيس جورج دبليو بوش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في كامب ديفيد أمس لمدة يومين، وتتناول طائفة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتقول المصادر الأمريكية أن الرئيسين يبحثان الوضع في العراق ضمن مسعى واشنطن إلى استصدار قرار من مجلس الأمن بإنشاء قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام والإسهام ماليا في إعادة الإعمار. وكان رئيس بوتين قد أشار في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى احتمال إرسال وحدات روسية إلى العراق للعمل تحت قيادة أمريكية.
من جانب آخر، نقلت أسوشيتد بريس عن ميخائيل مارجيلوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي أن سياسة بوتين إزاء العراق وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في قوات حفظ الاستقرار الدولية تقع تحت تأثيرات الانتخابات البرلمانية في روسيا والمقرر أن تجري في شهر كانون الأول المقبل. مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان، في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وفي محور اقتصادي أعرب بيتر ماكفيرسون المسؤول عن جهود الإصلاح الاقتصادي في العراق أعرب عن اعتقاده بأن الوضع الاقتصادي في العراق بات الآن مستقرا، لكنه اعترف بالحاجة إلى مرور بعض الوقت قبل أن تتمكن البلاد من استعادة مستويات النمو الاقتصادي ذات الأهمية.
ونقلت أسوشيتد بريس عن الخبير الذي سيعود الأسبوع المقبل لوظيفته السابقة كرئيس لجامعة ولاية ميشيغان أنه تمكن خلال بقائه في العراق من تحقيق العديد من الأهداف ذات الطبيعة الاقتصادية.
سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب وفريال حسين والمخرجة هلن مهران.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها إياد الجيلاني وفريال حسين.
مستمعينا الكرام، ضمن جولتنا الأولى على الصحافة العربية اليوم نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحف الخليجية من شؤون عراقية. أعد العرض إياد الجيلاني ويقدمه صحبة الزميلة فريال حسين، ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلنا في الكويت سعد العجمي. وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف.
البنتاغون يعلن احتلال العراق لن ينتهي قبل نهاية عام 2004.
اعتقال 19 عنصرا من القاعدة في العراق.
15,000 جندي أمريكي إلى العراق.
نفي عراقي لإعادة عقوبة الإعدام.
اتحاد نقابات عمال البصرة يرفض جلب العمالة الأجنبية.
سلطان هاشم قد يتسلم قيادة الجيش العراقي الجديد.
تشيع عقيل الهاشمي إلى النجف وأنصار الصدر يمنعون الصلاة عليها في الكاظمية.
القوات البريطانية تطوق منطقة في البصرة بحثا عن صدام حسين.
مستمعينا الكرام، نشرت اليوم صحيفة البيان الإماراتية تقريرا تنسب فيه إلى مصادر عراقية وأمريكية كشفها النقاب عن تفاصيل جديدة في صفقة استسلام وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم أحمد، من بينها حصوله على وعد بأن يكون له دور عسكري مهم في العراق الجديد. ولم تستبعد المصادر أن يتولى سلطان قيادة الجيش العراقي الجديد، حيث يحظى بدعم أمريكي وقبول شعبي، خاصة بعد أن حافظ على وحدات الجيش العراقي عندما أصدر أوامره من خلال اتفاق مسبق مع الأمريكيين بعدم مقاومة تقدمهم داخل أراضي العراق في طريقهم إلى بغداد، مقابل الاستفادة من خدماته في ترتيب الوضع بعد السقوط. وأوضحت المصادر أن سلطان لديه القدرة على جمع شتات الجنود العراقيين والتخفيف من حدة المقاومة العراقية.
سيداتي وسادتي، ينضم إلينا الآن مراسلنا في الكويت سعد العجمي ليقدم عرضا لما تناولته الصحافة الكويتية والسعودية من قضايا عراقية، وذلك في الرسالة الصوتية التالية.
تقول سوسن الشاعر في صحيفة اليوم السعودية: قد لا يعاد انتخاب بوش بسبب حرب العراق، وقد يسقط بلير قبل موعده لذات السبب، وقد لا يجدون في العراق الأسلحة التي يفتشون عنها، وقد يغضب الشعب الأمريكي والشعب البريطاني على قادتهما لأنهما ضخما من خطر النظام العراقي على أمنهما وسلامتهما، ويطيح بهما ولا لوم عليهم، فقد دفع أبنائهم أرواحهم ثمنا لسقوط طاغية يبعد عنهم آلاف الأميال. أما بالنسبة لنا ولمعظم الشعب العراقي على حد قول الكاتبة، فإن نظام صدام حسين شكل خطرا أشد شراسة وأوسع دمارا من أي سلاح للدمار، جرثومي أو كيماوي أو أي نوع من الأنواع المعروفة والمحددة سلفا وفق وكالة الطاقة ووفق مواصفات فريق المفتشين الدوليين. تتابع الكاتبة: تحديد خطر ذلك النظام ليس في ذرة مبالغة، فقد اختبر على مدى سنوات حكمه وتسبب في مقتل العديد من أبناء شعبه وجيرانه، فضحايا هذا النظام بلغ وفقا لتقديرات أكثر من جهة 2,100,000، وبقى محتفظا بمصير عشرات الآلاف من الأسرى الإيرانيين والمئات من الأسرى الكويتيين، غير عابئين بعذابات ذويهم لأكثر من 20 عاما. فإن لم يكن ضحايا الحربين اللتين خاضهما وضحايا المجازر والمقابر الجماعية داخل أراضيه والتي ارتكبها في حق شعبه واستخدم فيها تلك الأسلحة المحظورة، وضحايا التهجير الذي تجاوز عددهم ربع تعداد مواطنيه، وهلاك الزرع والضرع وتجفيف المياه وإحراق الآبار، فإن لم يكن ذلك دمارا شاملا فما الدمار إذن في تعريفكم؟ تختم الكاتبة سوسن الشاعر في صحيفة اليوم السعودية. أما في صحيفة القبس الكويتية فنطالع مقالا للدكتور عبد المحسن جمال يقول فيه: العودة إلى الشعب لحكم نفسه مطلب عراقي يدعو إليه العلماء والفقهاء والمراجع، كما تدعو إليه كافة القوى السياسية، فليقف العرب والمسلمون واصحاب الضرائر الحيه مع هذا المطلب، بدلا من ان يزيدوا الشعب المنكوب عناء بالمطالبه باستمرار دائم للاحتلال. ويخلص الكاتب الى القول: شعوب العالم كلها وبما فيها من الشعوب الفقيره والمستضعفه لن تقبل ان يحكمها الاجنبي، فما بالنا بالشعب العراقي الغني بثرواته وخيراته وثقافاته. سعد العجمي، اذاعه العراق الحر، الكويت.
أعزائنا، في نهاية هذه الجولة لكم تحياتي وتحيات الزميل أياد الجيلاني والمخرجة هيلين مهران. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الانترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون اخبار الانترنت واحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طابت اوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مقهى الانترنت. حلقة اليوم وكذلك حلقة الأسبوع المقبل سنخصصها للحديث عن تكنولوجيا إنشاء مواقع مجانية على شبكة الإنترنت، وسيكون ضيفنا في هذه الحلقات مهندس الكمبيوتر حيدر الطيار. ولكن نبدأ مستمعي الكرام حلقة اليوم بتحذير أطلقته شركات مكافحة فيروسات الكمبيوتر، والتحذير هو من دودة جديدة تنتشر عبر البريد الإلكتروني بعد أن توهم ضحاياها بأنها برنامج حماية من شركة مايكروسوفت. وقد أطلق على هذه الدودة اسم سوين، وتستغل ثغرة موجودة في برنامج متصفح الإنترنت لتصيب نظم كمبيوترات أخرى لم تؤمن نفسها. وتصل الدودة مرفقة برسالة إلكترونية تدعي بأنها تحوي حلولا لثغرات موجودة في برنامج متصفح الإنترنت الإكسبلورر وبرنامج البريد الإلكتروني الأوتلوك، بالإضافة إلى الأوتلوك إكسبريس. وبعدها تعيد الدودة إرسال نفسها إلى كل العناوين المخزنة على جهاز الضحية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة سيمانتيك وشركات أخرى أصدرت تحديثات لبرامج الحماية من الفيروسات تعمل على تحديد وإزالة هذه الدودة. ونعود مستمعي الكرام إلى هواة تصميم المواقع أو لمن يفكر في إنشاء موقع لأول مرة على شبكة الإنترنت، ونقول بأن عملية إنشاء موقع على الشبكة الدولية أصبحت لا تحتاج إلى جهد كبير، لكن نجاح العملية يتطلب بعض الخطوات الضرورية ومعرفة ببعض البرامج التي يتم استخدامها عادة لهذا الهدف مثل فرونت بيج ودريم ويفر. ولكن ليس لزاما المستمع الكريم على من يريد تطوير موقع أن يكون خبيرا في هذه البرامج، لأن الإنترنت تحفل بطرق عديدة للمساعدة وتقدم حلولا سهلة وسريعة للمستخدمين. هذا الموضوع سنتناوله مع مهندس الكمبيوتر حيدر الطيار، فلنستمع إلى الحوار. بداية نرحب بالمهندس حيدر الطيار، وسيكون حديثنا عن قضية إنشاء مواقع على الإنترنت أو تكوين صفحات على الإنترنت. مهندس حيدر، عملية إنشاء مواقع على الشبكة العالمية أصبحت اليوم على ما يبدو ذات شعبية واسعة، فهل هذا لأنها أصبحت عملية بسيطة ولا تتطلب الكثير من المهارات؟
بالحقيقة هي لها برامج كثيرة متعددة، ويوما بعد يوم اللغات تتعدد في استخدام بناء عملية بناء الصفحات العربية وغير العربية بأي لغة أخرى. وعليه هناك مبادئ أساسية يجب اتباعها، وما يسمى بالتولز، يعني عدة العمل قبل التهيؤ بالعمل. ومن ضمن هذه العدة اللي هي الأشياء المهمة هي عبارة عن الأكاونت، اللي هو المكان الذي يحفظ به هذه الصفحات اللي الشخص يكتبها. وهذه طبعا المبدأ الأساسي هو أما أن تشتري هذا الأكاونت أو الحساب أو ما يسمى بالصندوق. والمرحلة الثانية هي مرحلة البرامج اللي تستخدم لبرمجة، أو هي تعتبر نوع من البرمجة البسيطة تسمى بلغة التاكس. هناك برامج متعددة، من ضمنها نذكر بعض الأسماء اللي هي مجانية.
بودي مهندس حيدر قبل أن ننتقل إلى هذه البرامج أن نعود إلى قضية شراء مكان على شبكة الإنترنت. من المعروف أنه هناك شركات تمنح موقع معين، يعني مكان معين بمساحة معينة على شبكة الإنترنت مجانا، وشركات أخرى تبيع هذه. لو تحدثنا عن هذه الخطوة الأولى والمهمة أساسا.
بالحقيقة هناك عدة شركات أمريكية وغيرها من اللي لها سيطرة في الإنترنت اللي تبيع هذه المكانات أو اللي ما يسمى بالأكاونت، اللي الشخص اللي يحب يعمل صفحة يجب أن يضعها في داخل مخازن هذه الشركات. وهذه عبارة عن صندوق محدد بإمكانيته أن يستوعب ما قدره 20 ميجا بايت أو 15 أو 10، هذا في حالة إذا كان مجانا، وهذا طبعا غير كافي إذا كان شخص عنده مشروع كبير، يعني ويب سايت شبكة كبيرة. أما إذا كان متواضع ولديه مشروع بسيط عبارة عن مشروع شخصي أو شركة بسيطة فيكفي 20 ميجا بايت أو 15 أو 10 إلى آخره. هذه الشركات من ضمنها الشركة المعروفة باسم www.geocities.com. هذه بالحقيقة من الشركات اللي تعطي 15 أو 20 ربما، وبعد ذلك إذا حب الشخص أن يكبر هذا المكان استطعته أن يشتري، وعبارة عن مبلغ قدره 20 دولار شهريا أو سنويا. وطبعا هناك شركات كثيرة لا تعد ولا تحصى إذا نريد نذكر منها.
يعني هل هناك بعض الشركات اللي تنصحون المستمع مثلا بالاتجاه نحوها والاستفادة من خدماتها؟
بالحقيقة أنا أفضل جيو سيتيز لأنها مجان وخدماتها، يعني هناك خدمات معينة تقدم مجانية لتعليم الشخص أو المرء أو المبتدئ أن كيف يعمل حساب بهذه الشركة وبدون مقابل. وهناك نوع من البرامج التفصيلية موجودة، ويعني معلومات كما يسمى مانوال اللي هي
إرشادات
العمل أو إرشادات التطبيق.
نعم، ولكن في المقابل حسب ما هو معروف يضعون إعلاناتهم الخاصة على صفحتك الخاصة.
نعم، هناك مشكلة بالحقيقة في كثير من الشركات، هي بالحقيقة بالنسبة إلي وللمواطنين مشكلة، إنما بالنسبة للشركات هذا مورد رزق يعني. وعندما تشتري منهم هذا الحساب أو غير، يعني طبعا إذا تشتري هناك حسابات معينة إمكانك أن تلغي هذه الإعلانات، لكن إذا كانت مجانا بالطبع هم فائدتهم من إعطاء حساب مجاني هو نوع من الدعاية، بالإضافة إلى الدعايات اللي تخرج للمشاهد أو للزائر.
يعني في حالة أنه شرائك لموقع على من الجيو سيتيز ودفعك لمبلغ معين سواء كان سنويا أو شهريا، في هذه الحالة سوف يتم إلغاء جميع هذه الإعلانات ويكون موقعك نظيف وخاص بك أنت وحدك.
بالحقيقة لا أستطيع أن أجزم فيما يخص جيو سيتيز، لكن بشكل عام هنا بما أن الشركات كثيرة وتكاد، يعني فعلا أنا لا أبالغ عندما أقول لا تعد ولا تحصى، لأنها شركات كثيرة وكل شركة تقدم خدمات معينة. فأنا ما يعني ما لدي خبرة به أنه هذه الإعلانات من باستطاعة الرجل أو المرأة الذي يريد أن يكون منبر أو يعني يريد أن يحصل على هذه الحسابات بمقابل أو بغير مقابل مجانية، بإمكان أن يلغي هذه الخدمات وهي الإعلانات، لأنها تسبب أحيانا إزعاج وأحيانا بعض الإعلانات الغير أخلاقية.
وما هي الطريقة لإلغاء هذه الإعلانات؟
في الحقيقة عندما تسجل ويكون لك حساب هناك نوع معين من البانل اللي هو مركز السيطرة على الحساب، هناك يعني خدمات مكتوبة، كل خدمة أمامها عبارة عن مربع أنت تؤشر فيها أما أن تلغي وأما أن تفيد يعني وأما أن تستفاد منه. وهناك بعض الشركات أساسا هي تقول منذ الأساس نحن لا نربط إعلانك، لا نربط موقعك بأي إعلان شخصي يعني نظيفة كما يقال. ما نرجع إلى مسألة الخدمات، فهناك شركات متعددة تقدم خدمات إضافية إلى الحساب. على سبيل المثال أنه السيرفر أي الموقع الذي تحصل عليه أو المكان هو موجود ضمن السيرفر الذي تابع لهذه الشركة. فإذا كان مثلا السيرفر يدعم أنك تضع برمجة لغات أخرى غير برمجة لغة الـ HTML أو الـ XHTML، هناك مثلا على سبيل المثال لغة مهمة جدا وهي يستفاد منها في عملية الدخول بالمواقع بالأرقام السرية، هذه لا تستطيع أن تكونها من خلال لغة الـ HTML، إنما تكونها من خلال أما لغة الـ ASP أو لغة الـ PHP، وعليه هناك مواقع لا تدعم هذه اللغات فلا يعمل في تلك الحالة، هذه الخدمات لا تعمل في بعض المواقع.
طيب احنا نعود لاحقا الى الحديث عن لغات البرمجة لصفحة الانترنت، ولكن هل يحضرك ايضا موقع اخر غير الجيو سيتيز ليقدم مثل هذه الخدمات؟
حقيقة هناك موقع آخر يقدم خدمات غير موقعية إنما مسميات، يعني على سبيل المثال عندما أشتري موقع من شركة يكون ربما الموقع لا يحوي على اسم مميز أو اسم بسيط، وعليه يجب أن أشتري اسم آخر لكي يكون سهل. على سبيل المثال عندما يكون عنواني طويل من 5-6 حروف أو عفوا 6 كلمات ذلك مزعج للزائر أن يحفظه أو للجمهور، وعليه هناك شركة تبيع الأسماء وتربطها بالموقع. فعلى سبيل المثال إذا أخذنا سبيل المثال
يعني لو أنا أخذت من الجيو سيتيز حيز معين يعني ليس بإمكاني أن أضع الاسم الذي أريد لهذا الموقع؟
نعم بإمكانك، ولكن ضمن شروط، وهي أنه موقع الجيو سيتيز يكون هو الابتداء. أي على سبيل المثال لو أحببنا أن نعمل على موقع نسميه عراق، فلا بد لنا أن نكتب عنوان جيو سيتيز بما أنها هم الأب أو الأم للسيرفر، يعني هم الأصل، فنحن مربوطون موقعنا مربوط بعنوانهم، فيكون www.geocities.com بعد ذلك الخط المائل إراك. فهذا اسم طويل بالحقيقة مزعج للجمهور أو للزائرين، وعليه فبإمكاننا أن نستبدل هذا من خلال شراء اسم من شركة أخرى تبيع الأسماء ونربط الاسم القديم بالاسم الجديد وكلاهما يعملان.
طيب وهل توافق جيو سيتيز على أن أشتري اسم من شركة أخرى وأضعها في سيرفرها؟
نعم لا مانع لديهم، بالحقيقة هذه خدمات لا تؤثر عليهم بتاتا، إنما بالحقيقة هي دعاية لهم بشكل أو آخر. أما هذه الشركات التي تقدم الأسماء مجانا، وهناك بعض الشركات التي تقدم الأسماء بمقابل.
طيب وماذا تمتلك هذه الشركات من مميزات بحيث يحق لها أن تصيغ الأسماء وأن تمنحها إلى المستهلكين؟
بالحقيقة هي طريقة مرتبة من قبل الممولين أو العاملين على قضايا ترتيب الشبكة بالشبكة العالمية، فكل شخص يملك أو كل شركة تملك سيرفر معين لها اسم معين، فبإمكانها أن تبيع أسماء تحت اسمها الرئيسي. على سبيل المثال شركة تيكو دوت تيكو، هذه الشركة شركة على ما أظن أندونيسية على ما أظن، فهذه الشركة تعطي أسماء تحت أسماء مسميات تيكو دائما، بإمكان أي شخص أن يسجل أي عنوان على سبيل المثال www.irakhor.tyco، فبإمكاننا أن نربط هذا العنوان بعنوان الإذاعة والراديو، إذاعة وراديو الحرية.
إذن هذه هي الخطوة الأولى وشراء موقع على شبكة الإنترنت. بعد ذلك الخطوة المقبلة هي قضية الأدوات اللي تستخدم لملء هذا الموقع.
نعم الأدوات التي تستخدم هناك عدة بسيطة، وهي عبارة عن برنامج يرتاح له الشخص اللي بإمكانه أن يستخدمه بسهولة. وأنا أتصور للمبتدئين هناك عدة برامج اللي من ضمنهم أذكرهم وموجودات مجانا ويسمى باللغة الإنجليزية trial version، يعني للتجربة لمدة شهر أو 15 يوما، بعد ذلك يقفل البرنامج. من ضمن هذه البرامج المجانية هو الهوت دوغ، وممكن تحميله من الانترنت على العنوان التالي، وهو www.download.com. وفي هذا العنوان تجد جميع أو كثير من البرامج الدعائية والبرامج المجانية وأحيانا البرامج التجريبية لفترة ما.
ويمكن أيضا البحث في هذا الموقع اللي هو download.com، ونكتب فيه مثلا الهوت
دوغ.
نعم،
فهناك عدة طبعات فيرجونز، من الممكن الشخص أن يرى ما يليق لعمله.
طيب ولماذا تنصح بهذا للمبتدئين؟ يعني هل لأنه بسيط وسهل الاستخدام؟
الحقيقة نعم، كما تفضلت أنه سهل الاستخدام وبسيط، ولا يحتاج استطاعة علمية تقنية كمبيوترية كثيرة، إنما للمبتدئين وحتى للخبراء. لماذا؟
هل يعني هذا أنه يحتوي على قوالب جاهزة مثلا؟
أحسن، هناك قوالب جاهزة، وهناك أزرار بأعلى الصفحة عندما تفتح، وكأنك تكتب رسالة عادية في متصفح الوورد. يعني أساسا بني على هذا الطراز، على طراز أنه برنامج للكتابة للإملاء على سبيل المثال. وبعد ما انتهاءك من كتابة النص الذي تحب أن تنشره، تستطيع أن تعالجه بسهولة جدا من خلال الأزرار المتوفرة بعد عملية التأشير، أي تؤشره باللون الأزرق أو الأسود، وبعد ذلك تضغط على الزر الذي يختص بالعملية. على سبيل المثال، إذا كتبنا سطرا من الكلام وأحببنا أن يكون بخط مائل أو بخط معين من أنواع الخطوط الموجودة، أو تغيير لونه، ثم مجرد أن نؤشر هذا السطر ونضغط على الزر الذي يقوم بهذا العمل. فهذه العملية عندما يقوم بها المبتدئ، هناك شيء يحدث ما خلف الكواليس. ما هو؟ هناك أساسا على ما كتب وعلى ما استخدم أو عولج بالنص، هناك خلف الشاشة أو خلف هذه الورقة أو خلف هذه الصفحة كود، أو ما يسمى بلغة برمجة معينة تحدث، وبإمكان الشخص أن يدخل عليها من خلال الضغط على الزر الذي يختص بيريك خلفية هذه الورقة المبرمجة، وتجد أن هناك مفاتيح أو كودز، ما يسمى بالكودز لما فعلته. فالإكسبرت يعني اللي لديه خبرة بعملية برمجة هذه الصفحات يستطيع أن يعمل أما من هنا وأما من هنا.
طيب، وهل يمكننا هذا الهوت دوغ من أيضا وضع صور ووضع وصلات إلى صفحات أخرى بشكل كامل؟ يعني ممكن بناء موقع متكامل باستخدام هذا البرنامج البسيط؟
نعم، هناك كما ذكرنا أنه هناك أزرار معينة لكل زر عمل معين.
طبعا هناك وصف لوظائف هذه الأزرار حتى نعم. حتى يمكن المستخدم أن
نعم. عندما تضع المؤشر مؤشر الفارة أو الماوس على الزر، ستأتيك طبعا قائمة بسيطة أو مؤشر يقول لك ما استخدام هذا الزر. على سبيل المثال لينك، وذلك يعني أنك تربط أو مربط تربط النص التالي المؤشر بصفحة ما. وهناك الشيء الجيد في هذا البرنامج هو أنه هناك ويزارد، والويزارد يعني أن هناك وكأنه شخصا معك يدلك على الطريق.
نعم، طيب هذا أكيد حيكون باللغة الإنجليزية. الآن هل هناك مواقع أو هل هناك برامج باللغة العربية اللي ممكن الاستفادة منها في إنشاء صفحات؟
بالطبع هناك برامج وهناك صفحات عربية، يعني تريد أن تعلم المواطن العربي من خلال المتبرعين الذين يكتبون أو خلال المتعلمين الموجودين، لكن لا يحضرني بالحقيقة اسم برنامج معين. ولكن على ما أعتقد وعلى ما تذكر، هناك برنامج يسمى الناشر، وأنا أذكره منذ سنوات وأتصور أنه موجود.
نكتفي مستمعي الكرام بهذا القدر من حوارنا مع المهندس حيدر الطيار، الذي يدير أيضا موقع الطلبة العراقيين في السويد على شبكة الانترنت، وسنكمل حوارنا عن إنشاء صفحات الويب على الشبكة الدولية في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الانترنت. لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن الإخراج هيلين مهران أطيب الأمنيات، ونحن بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على عنوان البرنامج الإلكتروني internetcafe@myway.com.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة. سيداتي وسادتي، نبث برامجنا للفترة الصباحية على الموجات القصيرة التالية 25 و31 وبالذبذبات التالية 9739 9730 9865 11910 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجات